نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخرج الامام مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضكم. أورد هذا الحديث عن صحابيين جليلين أولاهما جرير بن عبد الله البجل والثاني عبد الله بن عمر. وهذا الحديث مما اتفق الإمام البخاري مع تلميذه مسلم في إخراجه في صحيحه أيضا. وزاد الإمام البخاري مخرجين على مخرجي الإمام مسلم، فأخرجه أيضا من طريق أبي بكر ومن طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. نسمع طرق الحديث ونقف عند لقائه الأستاذ ثم نعلق على الشرح متابعين الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وهو حدثنا أبو بكر بن معاذ ولفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع ابا زرعه يحدث عن جده الدليل قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع قوم الحاج ثم قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض.
هذا الحديث اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن جده جرير. وأبو زرعة عن أبي هريرة هي الجادة، ولكن في مثل هذه المرة أخرجه عن أبي زرعة عن جده جرير، وجرير هو ابن عبد الله البجل الصحابي الجليل. قول جرير في هذا الطريق: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه ان جريرا كان مسلما عام حجة الوداع، وحجة الوداع كانت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما، بل بأكثر من 80 يوما. وهذا يرد على ابن عبد البر لما ذكر في ترجمة جرير أنه أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب40 يوما. قال ابن عبد البر: جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل وفاة النبي ب40 يوما، وهذا خطأ، لأن حجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 يوما. وقال جرير: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفق الناس، استنفق الناس، إن كان مسلما وحضر حجة الوداع. والصواب ما ذكره البغوي وابن حبان من ان اسلام جرير بن عبد الله البجلي كان في رمضان 13 للهجرة، فقول عبد البر قول مرجوح يخالف صريح هذا الحديث. اما ابو زرعه فمر بنا فيما مضى وهو مجهول بكليته، واختلف العلماء في اسمه على اقوال، اشهرها ان اسمه هرم او هائل، وقيل عمرو،
وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد وابو زرعة هو ابن عمرو ابن الجرير الجرير بن عبد الله الجرير جده ولم يروي عن جده في صحيح البخاري الا هذا الحديث وروى عن جده في صحيح مسلم حديثين اخرين فيكون مجموع ما روى عن جده الجرير في صحيح مسلم ثلاثه احاديث اما الحديثان الاخران فقوله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي الخير وقوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجحة فقال اصرف بصرك فأخرج مسلم عن أبي زرعة بن عاصم بن جرير عن جده هذه الأحاديث الثلاثة ولا رابع لها أما الرابع وهو علي بن مدرك أبو مدرك النفعي الكوفي فلم يخرج له الإمام البخاري ولا الإمام مسلم إلا هذا الحديث ما وقع ذكره لعلي بن مدرك في الصحيحين إلا في هذا الحديث فقط البخاري أخرج هذا الحديث في أربع مواضع في صحيحه وبوب عليها أبوابا متعددة ألقيها على مسامعكم لكي نعلم أشياء منها الفوائد التي تستنبط من الحديث ومنها أيضا لكي نعلم الطرق والموازنة في العلوم والنزول بين البخاري ومسلم فأخرج هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب العلم وبوب عليه باب الإنصاف للعلماء باب الإنصاف للعلماء وهذه فائدة أخرى من الحديث قال إنصاف الناس وقال لي واحد الحديث قال حدثنا حجاج وهو ابن منهال قال حدثنا شعبة ومسلم هنا أخرجه عن أبي بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة فيكون أستاذ البخاري أعلى من أستاذ مسلم ويكون البخاري في هذا الحديث كان له شيخ لمسلم فيه وفي الوطن الثاني أخرجه في كتاب المغازي في باب حجة الوداع برقم 405 وقال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة وأيضا يكون البخاري في هذا الإسناد كان له شيخ لمسلم فهو رواه عن شعبة بواسطة ورواه مسلم عن شعبة بواسطتين وأخرجه أيضا في كتاب الديانة تحت رقم 3869 قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندق حدثنا شعبة ما هو حال البخاري مع مسلم في هذا الطريق؟ عين الطريق التي اخرجها مسلم عين الطريق ماذا قال مسلم؟ قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر هو مدر حدثنا شعبه في الحديث البخاري اخرجه من طريق واحد مسلم ثلاث شيء البخاري من طريق محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا مدر هو محمد بن جعفر حدثنا شعبه فاستوى الشيخان في الطريق فرواياه من الفاضي والرواية هم من غير يعني ليس فرق بينهم ثم اخرجه الامام البخاري في كتاب الفتن تحت رقم 880 قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة وبذا يقول البخاري كانه شيخ بمسلم ايضا فيه ومن منهج الامام البخاري انه يكرر الحديث ويبوب عليه ومن منهجه ايضا انه لا يكرمه بالاسناد نفسه لا يكرمه بالاسناد نفسه وقال الامام البخاري عقب الموطن الثالث وهو كتاب الزياد قال ورواه ابو بكر وابن عباس روى الحديث ابو بكر وابن عباس ثم أخرج ذلك هو موصولا مسندا في صحيحه. قوله هنا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة. هذا مما ذكرناه كثيرا من أن الإمام المسلم رحمه الله يعتني بالألفاظ ويبين ألفاظ مشايخه وينصف على أن اللفظ المذكور مظلوما من الرواة، وهذا من دقته رحمه الله. أما عبيد الله بن معاذ شيخ الإمام مسلم في هذا فهو ممن روى عنه البخاري واسطة، لم يخرج البخاري عن عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن حسان ابو عمرو العنبري التميمي الكوفي الا بواسطة، فيكون مسلم رحمه الله كانه شيخ شيخه البخاري لما يخرج عن عبيد الله بواسطة. وهذا من علوه مسلم، مع ان مسلما علوه قليل ولذا لا يوجد ثلاثيات في مسلم، بينما يوجد رباعيات. وذكرنا انا في الدروس الاولى ان كنتم تذكرون، وعبيد الله هذا ابن معاذ ثقة حافظ توفي سنة 238 للهجرة. نطلع الطريق الثاني.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن رافض بن محمد عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
اذا شعبة له طريقان، الطريق الاول من حديث جرير بن عبد الله البجلي، والطريق الثاني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعبيد الله بن معاذ هو ابن معاذ بن حسان العنبري التميمي، وابوه معاذ بن معاذ، وشعبة معروف، وواقد بن محمد هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن ابن عمر عن ابيه فابوه هو محمد بن زيد حفيد عبد الله بن عمر، فمحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر روي عن جده، عن واقف بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده جد من؟ جد محمد جد الواقف. ولذا ما قال عن أبيه عن جده، لو قال عن أبيه عن جده لكان عن جده جد واقف، ولكن قال عن أبيه عن ابن عمر لأن ابن عمر جد الأب وليس جد واقف. وواقف لا يوجد في كتب الستة واجد، كل ما ترى جميع الرواة في الكتب الستة في الصحيحين والسنن في الكتب أصحاب في الكتب الستة واقف بالقاف وليس بالفاء. نسمع طريق الثالثة.
قال حدثني أبو بكر وأبي شيبة ورباط المقلات المجاهدين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقف بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويحكم لا تظلم بعدي كفارا يظلم بعضكم عقاب بعض.
ما الفرق بين الويح والويل؟ الويح ترى تشفق عليه، هو لا يستحق ما وقع فيه، هو لا يستحق ما وقع فيه من خطأ أو من عقوبة أو ما شابه، تقول ويحه، تقول هذا الترحم والتعجب. أما ويل فهو يستحق ما وقع فيه. المناسب هنا يقال ويحكم أم ويلكم؟ ويحكم. الويل يستحق ما وقع فيه، والويل لا يستحق ما وقع فيه، وتذكر كلاهما للتعجب. نعم. طريق الأخير.
قال حدثني محمد بن يحيى قال قال عبد الله بن ابي طالب حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد.
شعبة عن واقد
قبل اسم طريق شعب عن واقد والذي قبله ايضا شعب عن واقد. قول مسلم ببنت حديث شعب عن واقد ايهما يريد؟ يريد التي قبلها مباشرة، يريد التي قبلها مباشرة. الطريق الثاني والثالث كلاهما عن شعب عن واقد، كلاهما عن شعب عن واقد. ثم جاء الرابع وقال بمثل حديث شعب عن واقد. المراد الطريق الثالث وليس الطريق الثاني. وعمر بن محمد هو أخو واقد بن محمد، هو عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. لم يكن في زمنه من آل الخطاب مثله في الصلاح والورع والتقوى، وكان أشبه الناس بجده عمر، وكان طويلا جدا رحمه الله تعالى كجده عمر بن محمد بن واقد. نسمع الآن شرح الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجم بعد الكفار ويرجم بعضهم كفار بعض.
هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجة الوداع، أليس كذلك؟ النبي لما نهاهم أن يرجعوا كفارا، فهل الكفر محتمل في حقهم أم لا؟ محتمل أم ليس بمحتمل؟ بعض الأصوليين ممن ينكر حجية الإجماع يستدل بهذا الحديث، يقول النبي يقول لمجموع الأمة لا ترجعوا بعدي كفارا، فنهاهم عن شيء يمكن وقوعه، فوقوعهم في الكفر محتمل، ومن باب أولى أن يقعوا في الضلال ويجمعوا على غير الصواب. إذن الإجماع ليس بحجة، إذن الإجماع ليس بحجة. كيف يرد على هؤلاء؟ رجل قال لك الإجماع ليس بحجة بهذه الآية الكريمة، فكيف ترد عليه؟ الذهن يحتاج إلى قدر. تفضل يا باشا.
هو حدد العمل، وصف العمل الذي يرجع به مشابهة الخطأ.
هو ذكر ثمرة الكفر، ثمرة الكفر طرف اللقاء. هو ذكر ثمرة الكفر، لكن اسمع.
تعديل القرآن لهم،
تعديل القرآن لمن؟ للصحابة. جواب آخر: هل يستلزم من إمكانية الوقوع العقلي الوقوع الشرعي؟ ألا يمكن أن يذكر الشيء والوقوع العقلي وارد ولكن الشرعي ممنوع؟ ممكن، النصوص في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. فإذا قلنا أنتم تقولون أن الاحتمال، أن احتمال الردة والكفر وارد في حق المخاطبين، قلنا لا، لا يريد النبي مجموع الأمة أصلا، يريد مجموعة منهم أو أحد منهم، فخرج توجيه الحديث بالكلية عن مرادكم وعن موضوع الإجماع الأصولي وعدمه. المراد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أحد الأمة أو جزء من الأمة إلى ترجعوا كفارا. وأما تحميل الحديث أنه أن إمكانية المجموع الأمة أن يقع الكفر فهذا ليس بوارد، وإن كان واردا فأنتم أخذتموه من لوازم النص، من اللازم. ومنطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي أقوى منها، اللازم. ثم لا يستلزم من الوقوع العقلي كما قلنا الوقوع الشرعي. ربنا عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمله، فهل يستلزم من تعليق الله أن أشرك أن يقع الشرك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك هنا، وربنا يقول قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. فضرب فالتمثيل بالمحال عقلا لكي يرتدع المنكر عن باطله من أسلوب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، سيأتي معنا حديث قوله صلى الله عليه وسلم كان نبي يخط أن يأتيه الغيث من الخط، فمن وافق خطه خطه أن وفق خطه خط الخط خط النبي فذاك، وأن من وافق خطه خطه خط المكلفين خطك النبي أمر مستحيل. فبما أن موافقة الخط أمر مستحيل، فإذا معرفة الغيب من الخط أمر مستحيل، ومعرفة الغيب من الخط شعوذة ودجل وكهانة، ومن ذلك الكفر بالله رب العالمين، لأن فيه اعتداء على علم الغيب. إذا الاستدلال بلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على إنكار حجة الإجماع استدلال خاطئ وليس بصحيح. ورد في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم في بعض مواطن منه أو في بعض طرقه لا ترتدوا، لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا اللفظ لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ماذا نعرف يضرب على هذا المعنى؟ حال حال الكفار ان تضرب بعضهم رقاب بعض. وهذا اللفظ يؤيد بعض المعاني التي سيذكرها الامام النووي نقلا عن العلماء في تأويل هذا الحديث. نسمع معنى الكفر الحديث ترجع بعد الكفار، ما معنى الكفر؟ نسمع الاقوال التي سردها الامام النووي.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشروا بأن الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض، قيل في معناه سبعة أقوال، أحدها أن ذلك كفر في حق المستحب بغير حق، والثاني المراد كفر النعمة وحق الإسلام، والثالث أنه يكفر من الكفر ويؤدي إليه، والرابع أنه فعل كفر الكفار، والخامس المراد حقيقة الكفر، ومعناه لا تكفروا بل زوروا المسلمين، والثالث حكاه القرطبي وغيره أن المراد بالكفار أن يكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا بئس، قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة يقال بذلك بالسلاح كافر، والثالث حكاه القرطبي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحل قتال بعضكم بعضا،
إذا ذكر الإمام النووي سبعة أقوال، ومنهم من أوصلها إلى تسعة بل إلى عشرة، ومنهم من فصل بين المراد بكفر النعمة والكفر بحق الأخوة وحق الإسلام، فجعل المذكورين قولين ويصبح المذكورين ثمانية. ثم القول التاسع قول الخوارج على ظهر الحديث أن القتال كفر ويجمع الأقوال، ويجمع الأقوال قول التاسع على ظهر الحديث أن من قتل المسلم فهذا كفر، والقول العاشر أن المراد الزجر وليس المراد ظهر الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزجر أمته فذكر له هذا الحديث. قلنا رواية ابن عباس في البخاري في بعض المواطن لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يؤيد ايضا القول الرابع الذي اختاره القاضي عياض ورجحه الامام النووي، اي لا تفعلوا افعال الكفار، لا تفعلوا افعال الكفار. اما القول السادس لا يدلل عليه، وفيه تخريج بعيد من ناحيه اللغه، والله تعالى اعلم. نسمع
قال ثم ان الروايه لا يضرب بعض الباب هكذا هو الصواب، وكذا تقدمون او تتاخرون، وفيه يصف المقصود هنا
يضرب بضرب الباء اما على الاستئناف واما على الحال، اما على الاستئناف واما على الحال، وروايه الضرب اقوى من روايه الجزم، ووقع كذلك في حديث لا ترجعوا بعد كفارا ورد في صحيح البخاري لا ترجعن، ورد لا ترجعون، ورد هذان من الامرين. ففي رواية البخاري في بعض طرق الجرير لا ترجعن، وورد في طريق ابن عمر كتاب الفتن لا ترجعون، وهنا لا ترجعون. لا ترجعون تكون بصيغة الخبر، ولا ترجعوا تكون بصيغة النهي. لا ترجعوا بصيغة النهي، ولا ترجعون بصيغة النهي. لا ترجعوا بصيغة النهي، وتلك ترجعون بصيغة الخبر. أما يضرب بسكون فهذا قول مرجو. نسمع كلام النووي رحمه الله ونسمع توجيهه.
ونتوقف كتاب رحمه الله ان له علامات ضبطه الوسيع الباب ما رفعه وهو يحاسب اسماعها.
اذا ما المعنى لا ترجع بعدي كفارا؟ سكتنا. يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو احاله من المعنى. ما المعنى؟ يكون المعنى على لفظ يضرب بالسكون نهى صلى الله عليه وسلم عن الكفر مجردا، ثم يجيء ضرب الرقاب جواب النهي ومجازات الكفر. يكون يضرب جواب النهي ومجازات الكفر. ولذا يكون ان ترجعوا كفارا يضرب، ان ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الكلام يفصل يضرب بعضكم رقاب بعض مع لا ترجعوا بعد كفارا، والسياق يقتضي التوحيد. الصواب يضرب بالضم، لان مساق القدر ومفهومه يدل على النهي عن ضرب الرقاب والنهي عما قبله لانه سببه. عما قبله هو لا ترجعوا كفارا، فسبب ضرب الرقاب ان ترجعوا كفارا. والله تعالى اعلم. نسمع. لا، هو الصواب انها كما قلنا اما على الاستئناف واما انها حد. نسمع.
فأرفع القول وهو يحارب بالمعنى والصواب الضرب. قل وكذا قال ابو الخير المقبولي انه يجوز للمبالغ على تصدير شرط الكفر، اي ان ترجعوا يضرب والله اعلم.
ان ترجعوا يضرب جزم، ان ترجعوا يضرب بعضكم. نعم.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا، فقال القاضي قال الطوارئ معناه مع اعتراف بموقف هذا.
قال الطوارئ انها غير واضح في بعض النسخ، هي صواب الطوارئ. قال الطوارئ. نعم.
قال وكان هذا يوم نحن بنا في اجل الوداع، او يكون بعدي اي خلافي اي لا تظنوني في انفسكم بغير الذي امرتكم به، او يكون تحقق صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يكون في حياته فنهاكم عنه بعد مماتي.
لا ترجعوا بعدي اي لا تخلفوني وحالكم هذا الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا نبوة من ان الفتن والقتل والهرج سيكون في هذه الأمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ولا يدري لما قتل، وحتى يقتل المقتول ولا يدري لما قتل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين أن من علامات الساعة أكثر الهرج أي القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار أي لا تخلفوني، لا تكونوا بعدي كحال الكفار يقتلون بعضهم بعضا. وهذا إشارة إلى شدة الخلاف الواقع في الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث العرباض إلا هو من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها النواجذ. فسبيل قضاء الخلاف أن تكون السنة سنة النبي وسنة أصحابه ولسيما الخلفاء الراشدين المهديين حكما بين الأمة. فما لم يكن كذلك فإن الأمة ستسترق في أفهامها وفي أفكارها، وهذا مدعاة بأن تسترق وأن تتقاتل وأن تختلف في أيديها وأسلحتها وأبدانها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم استنصر الناس معناه منهم بالانصار ليسمعوا هذه الامور المهمه والقواعد التي سنذكرها لكم واحملكموها.
الانصار، هل الانصاف والاستماع؟ هل الانصاف والاستماع هو مقدمه للاستماع اليس كذلك؟ فلننصب ثم يستمع، وقد ينطق الإنسان ولا يستمع. إذا قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله أول العلم الإنصاف، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه مراتب العلم الخمسة: الإنصاف، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، أي ينشر العلم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد يقع انصاف غير استماع، وقد يقع استماع مع نصف ويستمع لك ويتذكر كلامك وقولك، ولكنه مع هذا يتكلم يناقشك أو يردد شيئا لزم الأمر أن يقوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير فانصتم مرهم بالإنصاف ليستمعوا، لا يستمرون أن ينفضوا أن يسكتوا فقط، وإنما لازم أن من سكت أن يستمع. وأسأل الأصمعي عن مطارنة بن عبد الله أنه قال الإنصاف من العينين. قال له سفيان بن عيينة وما ندري كيف ذلك؟ قال من لم ينظر إليك فإنه لا ينطق لكلامك. وهذا محمول على الشائع، هذا محمول على الشائع، وإن قد سننظر إليك ويكون محمول بشيء وهو مع هذا ينطق ويسلم. فالإنصاف، الإنصاف ليس المراد عدم الكلام، وإنما المراد الكف عن الكلام لكي يستمع الإنسان. السعيد في الدنيا من رزقه الله تماما أكثر من كلام، أكثر من الكلام. ولذا أذكر عن أبي الدرداء أنه كان يقول خلق الله عز وجل الإنسان لسان وأذنين ليسمع ضعف ما يتكلم، ليسمع ضعف ما يتكلم. ولذا لا يندم ساكت، وإنما يندم متكلم. الساكت لا يندم، أي أخوة يتكلم ما عنده الساكت، أي أخوة يتكلم. أما الذي يتكلم ولا يعي ما يقول أو لا يعني يتدبر ما يقول فهذا هو يعني هذه المصيبة. أسأل الله العافية. نسمع.
وقوله في حاجة الوداع سمي البلاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أساس فيها وألامه في جنباته فيها أمر وجه وأوصاه بتنزيه الشرع فيها لأن الراب عنها. فقال صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغافر. والمعروف في الرواية حجة الوداع بفتح الحاء. قال الهروي وغيره من أهل اللغة المسموع من الأرض الواحدة الجيدة بحجة بكسب الحاء. قال والقياس قدرها لكونها نسبة للفرد الواحدة وليس اعتبارا عن هجة حتى تذكر.
حجة اسم هيئة وحجة بالفتح اسم مرة، فحجة الوداع اسم مرة وليست اسم هيئة. نعم.
قالوا فيجوز الكسر في السماء والكسر في الثياب. وقوله صلى الله عليه وسلم ويحكم او قال ويحكم قال القاضي.
من هو القاضي؟ عياض. اين الكلام؟ اكمال الوعد. هذه الاشياء المعروفه. نعم.
قال القاضي هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجب. قال سبويه ويل كلمه لمن وقع في هلكه وويل ترقم. وحكي عنه ويل زجر لمن اشرف على ذلك. قال ويل وهي المراد بهما الجراء في ايقاع الهلكه ولكن اشراف هو التعجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
هذا الأثر يعني عزه لعمر من الخطأ. تابع النووي القاضي عياض رحمه الله في عزه لعمر، والصواب أنه من قول الحسن حسن البصري، رواه عباس الدوري في تاريخ ابن معين، وابن عدي في مقدمة الكامل، وابن البخاري في مشيخته، وابن قتيبة في اختلاف سلوك الحديث وفي غريب الحديث، والدينوري في المجالسة برقم 1434. وعز هذه الكلمة للحسن البصري وليس لعمر، فالعز لعمر خطأ والله تعالى أعلم. وممن أسندها عن الحسن أيضا الدارقطني المتلف المختلف، والخطيب البغدادي في كتابه من حدث ونسي. أي نعم أسند هذه المقولة للحسن وهو الصواب الله تعالى. نعم.
قال وقال الحرامي ويل لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرد له، وويل للذي يستحقها ولا يترحم عليه والله أعلم. وأما أساليب الباب ففيه أمين بن مسلم بضم الدين وكتاب الباب وكتاب الله، وفيه أن وضوح المعلم بن جرير، وفي اسمه خلاف المشهور وقد ذكره في اول الكتاب وهو كتاب الايمان. قيل اسمه هلم وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد، وفيه وارث محمد بن صالح، وقد قدمنا انه ليس في الصحيحين وارث بن صالح والله اعلم الصواب.
اذا نكون انتهينا من شرح هذا الحديث، ونكمل ان شاء الله تعالى في شرح الحديث الذي يليه في الأسبوع الثامن من شوال، وفي رمضان لنا إن شاء الله تعالى درسان، الأسبوع الأول والثاني يوم الجمعة بعد العصر، يوم الجمعة وليس يوم الخميس، يوم الجمعة بعد العصر نكمل ما وصلنا إليه من الصيام من شرح مسلم إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة. وهنالك إفطار أيضا، في إفطار بعد يوم المغرب في المسجد بين المغرب ثم بعد المغرب بإذن الله. يسأل بعض الإخوة فيقول حكم حلق اللحية والشارب مع ذكر الزعيم جزاك الله خيرا مع التصديق. اللحية من خصال الفطرة، واللحية كما أخبر الله عز وجل في القرآن أنها كانت لبعض الأنبياء يمنعون لا تأخذ بلحية، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه كان حليقا، مع أنه قد ذكر عن بعض التابعين ومن بعده من العلماء أنهم كان أن بعضهم كان كوسجا، والكوسج الذي لا تنبت له لحية الأمر بذلك في الآخر. ثم اللحية الأصل في الإنسان أن لا يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، فلو لم يرد شيء من اللحية لكان حالها كحال أشراف العينين، ورد شيء أشراف العينين بالمنع أو بالجواز، حلق الرأس أو تقصيره ورد فيه نصوص، أو تغيير الشعر من كان له شعره جميل فليكرمه رحم الله المخلصين رحم الله المستطرين. الشارب ورد إنهاكه، وإنهاكه يأخذه بشدة حتى يظهر ما تحته من البشرة، أخذ الشارب بشدة هذا من السنة. وحلقه مثلة كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يرد شيء في تهديد في حلقه أو في إبقائه، ولكن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الشارب، وقال قص الشارب، وقال جزو الشارب. فاللحية لو لم نرد فيها شيء لكان إطلاقها واجبا، لو لم نرد فيها أي شيء، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ شيئا بدلك إلا بإذن ربك، فما لم نرد الآخر فتعامل معامل الشعر مسكوت عنه كشاس العينين أو كالشعر الذي ينبت على الصدر أو على الساقين أو على اليدين، هذا شعر مسكوت عنه ليس كذلك؟ هل يجوز الواحد منا أن يهدر شعر ظهره أو شعر صدره أو شعر ساقه أو شعر يده؟ هذا أمر لا يجوز. نحن نؤمن أن الله عز وجل حكيم في خلقه، ما يضع ما يخلق شيئا إلا الحكمة، يعرفها من يعرفها وينكرها من ينكرها. ولذا أقول لو لم يرد شيء في اللحية فهي واجبة، لأنه لم يرد إذن من الشرع بأخيها. ولذا اللحية بجماهير العلماء سلفا وخلفا يقولون بوجوب إطلاقها ويؤتمون حارقها. كيف قد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها؟ ورد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها، ورد عند ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن ربي أمرني أو إن الله أمرني بتخليلها. وهذا يستلزم إطلاقها. ولذا حط اللحية فيه اسم، وحارق اللحية أخشى من اسمه وهو ناعم، ومن اسمه وهو يأكل وهو يشرب وهو يذهب وهو ذائب وهو يشفي وما شابه. فحلق اللحية فيه اسم، وأخشى أن يكون فيه تشبه بالنساء، أخشى أن يكون فيه تشبه بالنساء. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: والذي زين الرجال بالبيحة، والذي زين الرجال بالبيحة. فلا نعرف يعني صحابيا أو تابعيا أنه أخذ، ورد عنه أنه أخذ شيئا، أنه أخذ من اللحية. أما أخذ شيء من اللحية فهذا وارد ما بعد القضاء، وهذه المسألة تكلمنا فيها مرارة واضطرار. أرجو أن أكون في هذا الجواب قد ضع منه الحدود واخذ اللحية. هذا حديث سلمان، ويعني في خلاف العلماء في الرفع والوقف، وصح معناه في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا أمر ليس على إطلاقه، ما سكت عنه وهو عفو ليس على إطلاقه. الله تعالى، هل جائز النصراني أن يتصدق على المسلم الفقير؟ صدقة النصراني على المسلم جائزة بشرط أن لا تكون عليه ولاية، وصدقة المسلم على النصراني كذلك جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطب أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة ممن قبلنا دخلت الجنة في هرة أو في كلب سقطته، فصدق كما قال ابن حجر في الحديث على الكتاب من باب أولى. فنتصدق المسلم على الكتاب أمر مشروع وليس بممنوع، وكذا نتصدق النصراني على المسلم، ولكن بشرط أن تكون له عليه ولاية. الله عز وجل يقول: لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان له عليه ولاية وأمر ويكون تحت يعني يكون ذليلا عنده فهذا أمر، هذا أمر لا يجوز. أما أن يعمل في شركة موظفا وهنالك قوانين يعني تحدد عمله وتحدد صلاحية المسؤول عنه فهذا أمر ليس بحرام. الله تعالى الزكاة الواجبة لا يجوز أن تعطى الزكاة للكتاب. حلق شعر الرجل للمرأة هكذا حلق؟ الرجل لا يجوز أن تعطى المرأة، المرأة شعرها عورة اتفاق العلماء إن كان موصولا، أما إن كان مقطوعا مرميا فليس بعورة. أي نعم، ليس بعورة. أما الشعر الموصول فهذا يلحق البدن، هذا يلحق البدن وهذا عورة، ويحرم نفسه ويحرم النظر إليه، ومن باب أولى يحرم حلقه، يحرم حلقه. فعمل الكوافير الذي يعني يصلح شعور النساء هذا بعيد بالله
فيه حرام. يوجد في الأسواق مثل البحر الميت وهو منطقة عذاب ما حكم هذا الميت، ويوجد في الأسواق خيار وبندورة بحر الميت كذلك صحيح؟ شاهد بحر الميت، شاهد بحر الميت، ما البحر الميت إخواني بحيرة منفدة من الشمال للجنوب، والخس لا نعرف أين هو، الخس لا نعرف أين هو بالضبط. نحن لا نشك أن منطقتنا بالعموم منطقة أنبياء، وربنا قال عن هود وما قوم لوط من عن قوم لوط قوم هود وما قوم لوط منكم ببعيد، وهود يعني على الغالب أنها في الجنوب، على الغالب أنها في الجنوب كرك وجهة الكرك، ولوط على الغالب أنه في المنطقة الموجودة، لكن أين وقع العذاب لا نعرف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر كان أماكن معروفة، أسرة معروفة، آبار معروفة عند العرب، فإلحاق البئر الذي سقى منه المسلمون وتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البحيرة الكبيرة التي لا يعرف أين وقع العذاب، إلحاق وقياس مع الفارق، إلحاق وقياس مع الفارق، ولذا القلب قلبي يميل إلى جواز السكنة في الكثير. على لازم هذا القول ما يريد السكنة في تلك الديار، فالقلب يميل لجواز السكنة في تلك الديار، وامتن الله عز وجل على عباده أو على عبيده أو على عباده أصوات بأنهم سكنوا، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والمنة لا تكون إلا في حلال، والمنة لا تكون إلا في حلال. وإذا سكنة في تلك الديار استثمار الأرض إخراج الملح أمر مشروع وليس بممنوع، وإلحاق ذلك بحجر ثمود إلحاق مع الفارق، الماء هو هو والبئر هو هو، والمنطقة محدودة والعذاب والمنطقة محصورة، أما تلك فالأمور فيها ظن، وعند الظن الأصل في الجواب والصواب أن يصحب الأصل، فالأصل هو الحلي ولا نحيد عنه إلا بدليل صريح وقوي وواضح لا يحتمل الشك. فلذا ما أرى أن يعني القول بحرمة، أرى قول ليس صحيح. الله أعلم. إذا حلف الرجل مرتين ولا يكثر الحلف الأول فهل يكثر عنهما مرة واحدة؟ العذرة عند العلماء في المجلس، وبعضهم يقول العبرة المحلوف عليه، والذي أراه راجحا أن العبرة في المجلس، فمن حلف في مجلس واحد على شيء واحد أكثر من يمين فعليه كفارة يمين واحدة، فإن حلف على شيء واحد في أكثر من مجلس يمين آخر فعليه كفارة أخرى، فالعبرة في المجلس، فأنت تعدد المجلس تعدد الكفارة. والله تعالى